الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 62 بعد 200 من تفسير القول المأصل، وهو 8 من تفسير سورة الكهف، قوله تعالى: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فانطلق سارا حتى إذا ركب في السفينة خرقها، أي أحدث فيها خرقا يعيبها ويشينها. قال موسى منكرا عليها: خرقتها لتغرق أهلها؟ لأن خرق السفينة يؤدي إلى ذلك. لقد جئت شيئا إمرا، منكرا، والإمر في كلام العرب الداهية. قال له خضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت من وعدي لك، ولا ترهقني تغشني وتحملني من أمري عسرا، مشقة فلعه مطلوب منك. فانطلقا جميعا حتى إذا لقيا غلاما يمشي ويلعب مع الغلمان فقتله الخضر، قال موسى عليه السلام: أقتلت نفسا زكية، يعني طاهرها الزكاة، لم تستحق القتل بغير نفس. وبهذا استدل الطحاوي على أن الغلام كان بالغا، لأن موسى احتج على خضر بقوله قتلت نفسا زكية بغير نفس، معناه لو كان قد قتل يجوز لك أن تقتله، وهذا لا يكون إلا على مكلف. وقد اختلف العلماء في شأن هذا الغلام، فقال بعضهم بأنه كافر حتى قبل بلوغه، ثم أشكل عليهم كيف يعذبه الله ويدخله النار وهو غير مكلف. قال ابن عبد البر: هو مستثنى من بقية البلدان، لأبناء أبناء المؤمنين في الجنة وأبناء الكافرين الصحيح أنهم في الجنة. وقال بعضهم أن الغلام ليس بكافر، لكن إن عاش سيكون كافرا، لما جاء في بعض الروايات من حديث أبي إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش، لا أرهق أبويه طغيانا وكفرا. وقال بعضهم: بل هو كافر، لكن لا يلزم أن قتله كان قبل البلوغ، فالعرب قد تطلق على كبير السن غلاما، فقد كان أبو لهب يلحق النبي صلى الله عليه وسلم في عكاظ ويرجمه بالحجارة ويقول: لا تتبعوا غلام عبد المطلب. ولما جاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى ليلة المعراج بكى موسى، فقالوا له: ما يبكيك؟ قال: على أن هذا الغلام جاء بعدي ويدخل من أمته أكثر مما يدخل من أمة الجنة. وهذا المعنى أقرب أنه كان كافرا، بمعنى أنه قد بلغ وأصبح من أهل التكليف. وعلى هذا قراءة ابن عباس: وأما الغلام فكان كافرا. ولي في ذلك جزء بعنوان فتح البر بحال الغلام الذي قتله الخضر، وعليه ذيل أيضا: لقد جئت شيئا أمرا نكرا، منكرا عظيما. قال الخضر عليه السلام: ألم أقل لك يا موسى إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أي قد أعذرت فيما بيني وبينك، واتضح لك العذر في مفارقتي. وفي هذا عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله علينا وعلى موسى: لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، عذرا ولو صبر لرأى العجب. قال: وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه رحمة الله علينا وعلى أخي كذا، أخرجه مسلم. لو كان في ذلك مصلحة شرعية لا أبقاها الله، لكن لله الحكمة. إنما أراد أن يبين أن الشأن في إذا سئل أحدهم عن العلم أن يرد العلم إلى الله مهما بلغ علمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أرجو أن أكون أتقاكم لله. قال موسى عليه السلام: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، الغاية التي تعذر فيها على ترك مصاحبتي. فانطلق سار ذاهبين حتى إذا أتيا أهل قيل أنطاكية أهل قرية قيل أنطاكية وقيل أبلة وقيل بركة وقيل بلدة بالأندلس الله أعلم استطعم أهلها أي طلب منهم الطعام لحاجتهما إلى ذلك فأبوا امتنعوا أن يضيفوهما لبخلهم فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض يسقط فأقامه الخضر عليه السلام وعدله حيث مسح عليه بيده وهذا من دلائل نبوته ومن توفيق الله عز وجل له. قال موسى عليه السلام لو شئت لاتخذت عليه أجرا ثوابا من طعام ونحوه. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت للمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال الخضر عليه السلام هذا فراق بيني وبينك فراق بيننا سأنبئك وأخبرك بتأويل حقيقة ما لم تستطع عليه صبرا لعدم علمك بحقيقته. أما السفينة التي خرجتها فكانت لمساكين فقراء يعملون في البحر أي لاستخراج الصيد أو أنهم يؤجرونها لحمل الناس فأردت أن أعيبها أجعلها ذات عيب وكان وراءهم أمامهم ملك جبار ظالم غاشم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا كما جاء في بعض القراءات والسفينة المعيبة يتركها وهذا من الحكمة التي أعطاه الله عز وجل. الخضر عليه السلام إذ أن إفساد بعض المال للمحافظة على بقيته أولى من إهدار جميعه. ومثاله لو أن رجلا كان به سرطان في رجله أو في يده أو في بعض جسمه وقرر الأطباء أما الاستئصال وأما أن يلحقه الضرر أجمع فاستئصال ذلك العضو الفاسد أولى من إبقائه لأن بقائه سيؤدي إلى فساد الجسم وإلى هلاكه وهكذا دفع بعض المال للصوص ونحوهم للحفاظ على الروح وبقية المال. وفيه أن المسكين قد يكون له بعض المال ومع ذلك إن احتاج يأخذ من الزكاة. وأما الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام فكان أبواه مؤمنين على الإيمان والاستقامة فخشينا تخوفنا بإعلام الله له أن يرهقهما يغشاهما ويكلفهما طغيانا مجاوزة وكفرا ربما جرهم إلى الكفر لحبهم له فيتبعانه في دينه. فأردنا بفعلنا ذلك أن يبدلهما ربهما خيرا لعلهما أن يسترجعا ويدعوان الله عز وجل بالولد فيكون حاله خيرا من هذا منه زكاة طهرا وصلاحا وأقرب رحما عطفا على أبويه وصالا للرحم. والقرابة في الأبناء إنما يفرح بهم إذا كانوا على طاعة الله عز وجل أما إذا كانوا على غير ذلك لسيما إن كانوا كافرين فلا فرح بهم كما قال الله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة مات أبوهما وهما صغيران وكان تحته كنز لهما مال قد دفن لهما من ذهب أو فضة وقيل صحف لكن الذي يظهر أن الكنز من الذهب والفضة وكان أبوهما صالحا من أصحاب الصلاح والطاعة. وبهذه الآية استدل العلماء على أن صلاح الآباء من أسباب حفظ الأبناء فلا أنفع لأبنائك إن أردت لهم العز الدنيوي والأخروي من أن تكون صالحا طائعا لربك ملتزما لشرعه ودينه. فانظر إلى هذين الغلامين اليتيمين اللذين لا قدر لهما على إصلاح شأنهما كيف سخر الله عز وجل لهما خضرا عليه السلام فأقام لهما جدارهما وحفظ لهما بفضل الله عز وجل أموالهما. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما قوتهما وعقلهما ويستخرج كنزهما لعله قد أوصى لهم في ورقة ونحو ذلك وفعلت ذلك الذي تقدم رحمة من ربك بالأيتام والمساكين والأبوين وما فعلته عن أمري لم أفعله من جهتي بل فعلته بأمر الله عز وجل وإلهامه ذلك تأويل حقيقة ما لم تستطع عليه صبرا. ما لم تستطع عليه صبرا تستطع بمعنى تستطيع لكن قال العلماء لما كان الأمر مغيبا عن موسى قال إنك لن تستطيع لتثقيل الكلمة الدال على ثقل الأمر، ولما علم حقيقة الأمر كان شأن دون. فهذه قصة خضر مع موسى عليه السلام، وما سوى ذلك من الإسرائيلية التي تزعم أنه حي بسبب شربه من معين الحياة، وأنه يظهر لمن دعاه ورجاه من دون الله فيصبح من يدعوه من المشركين المنددين والعياذ بالله، فلا يلتفت إلى ذلك. وقد قال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدا. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. متفق عليه. ولو كان الخضر حي عليه السلام حيا لكان لا يعيش بعدها. فانظر إلى عجيب القدر، الله عز وجل قبض هذا الغلام حتى يبدل أباه وأمه خيرا منه، ومع ذلك هل تظن أن الأب والأم كان يعلمان ذلك؟ أبدا، بل لربما دعيا على من قتله، ولربما بقي في نفوسهما من فراقه، ولربما لحقهم الألم الكثير من فقد الأبناء ونحو ذلك، لكن هما لا يعلمان بالحكمة الإلهية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فشان القدر على الإيمان وعلى الرضا وعلى القبول، فإن الله عز وجل قدر المقادير على مقتضى علمه وعلى مقتضى حكمته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن الإنسان عليه أن يرضى بالشرع وما كان من الشرع وما لم يخالف الشرع، ولا يجوز الرضا بما سوى ذلك. هذه قصة عجيبة، سلمت السفينة بإتلاف بعضها، وكان شأن صلاح الأبوين بقتل ولدهم، وكان شأن حفظ المال بصلاح أبيهم، ليس لهم أي سبب الأبناء في هذا، بل إن أهل القرية ردوا الضيف، ولكن حين كان أبوهما صالحا سخر الله لهم من يقوم بهم. ذكره في ترجمة عمر بن عبد العزيز حين وافته المنية، قيل له: ماذا أبقيت لأبنائك؟ قال: إن كانوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك لأعينهم. ففتح الله عليهم فتحا عظيما بعد ذلك، حتى لكان بعضهم ربما أسلف الدولة في عهده وزمنه. بينما هشام بن عبد الملك رحمه الله ترك أولاده أغنياء معهم الملايين من الدنانير والدراهم، ما ذهبت الليالي والأيام إلا وأحدهم يتكفف الناس. الأمر إلى الله، صلاح ولدك بصلاحك، مستقبل ولدك في صلاحك، رزق ولدك في صلاحك، فراقب ربك في نفسك. الرمت من الأبناء الصلاح، إن خرج أحدهم عن هذا القصد كما خرج ابن نوح، أو كما تغير فلان أو علان أبوهما على الصلاح، لا عبرة به. الشأن من علمه الله عز وجل أهلا للتوفيق والسداد وفقه بسبب ما كان عليه أبوه وأمه من الصلاح، ربما دعوا له، ربما استغفر له، ربما يعني أشياء كثيرة يكرمهم الله بصلاحهم، أشياء كثيرة تكون سبب. أيضا النصح، التوجيه، المجالسة الصالحة، لأن الجليس يتأثر بجليسه، فإذا كان الأب صالحا كان الابن إن شاء الله صالحا، إذا كان محبا مكتفيا متأسيا حريصا على طاعة أبيه، ولا يخرج عن هذا إلا إذا جالس غير الأب. إلا الأصل فأبواه يهودانه من الصرانة، فإذا جالس غير الأب قد ربما ينحرف. ولذلك الطفل في أول حياته يكون مع أبيه في مدخله في مخرجه، بل لا يرتاح إلا لتقليد أبيه والعمل مثل أبيه وفعل ما يفعل أبوه. ثم بعد ذلك إذا خرج إلى الحارة تأثر بمن حوله من الأبناء من الأصحاب إلى غير ذلك. لكن الشأن أن صلاح الأبناء إن شاء الله في صلاح الآباء. انظر إلى الصحابة الكرام، لما كانوا على صلاح كان أبناؤهم على صلاح، كان أبناؤهم على صلاح، لا تجد إلا البر والطاعة والإحسان. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يسب الرجل والديه، قالوا يا رسول الله هل يسب الرجل والده؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، يسب أمه فيسب أمه. يعني كان الشان على أنه تسبب في سبهما لا أنه يسبهما مباشرة. إلى هنا بارك الله فيكم.